الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر من مصادرة حمولة ناقلة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا قبل فترة. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في عملية اغتيال تقوم بها قوة إسرائيلية خاصة في نابلس. رئيس مجلس النواب الأمريكي يلوح بفتح تحقيق لعزل بايدن من منصبه. إلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي من مصادرة حمولة ناقلة نفط إيرانية التي احتجزتها أمريكا قبل فترة. وقال العميد فدوي إن إحدى السياسات التي اعتمدتها إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن هي الرد بالمثل، مشددا على رسوخ هذه السياسة. وأشار فدوي إلى حالة الإحباط التي واجهتها الولايات المتحدة في قبال إيران وطيلة أكثر من 40 عاما الماضية، مشيرا إلى المكانة التي باتت تحتلها الجمهورية الإسلامية على الصعيد الدولي. استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال صباح اليوم في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة قرب بوابة الطور بمدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية أن الشبان 3 ارتقوا في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال خلال تواجدهم داخل مركبة في نابلس بزعم أنهم أطلقوا النار على قوات جيش الاحتلال. وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال احتجز جثمان الشهداء 3 ونقلهم بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة، وذلك بعدما منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المركبة المستهدفة. حذر رئيس الوزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت من أن الكيان الصهيوني دخل حربا أهلية بعد إقرار بند رئيس في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. وقال أولمرت إن هذا تهديد خطير لم يحدث من قبل، وإن جزءا كبيرا من السكان الإسرائيليين يعتبرون الحكومة غير شرعية، وذلك لأنها قررت تهديد أسس الديمقراطية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله. وكان المشرعون الصهاينة قد أقروا أمس إلغاء ما يسمى بقانون حجة المعقولية، مما يعني تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية. اعترف وزير الدفاع الأوكراني بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد، وقال إن هجومنا يسير أبطأ مما كان متوقعا، عازيا الأسباب إلى نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وفي وقت سابق اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة كييف بوست بأنهم تكبدوا خسائر فادحة وأن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة. وبحسب وزير الدفاع الروسي فإن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 26,000 جندي منذ بدء هجومها المضاد. وصفت روسيا الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو بالعمل الإرهابي الدولي. ويفتح الهجوم الأوكراني الباب أمام سيناريوهات تصعيدية بين الطرفين، إضافة إلى استخدام أسلحة جديدة ولائحة أهداف جديدة، ولا سيما بالنسبة إلى الطرف الروسي. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن الروسي مسلم شعيتو.
تفسر بشكل واضح تماما أنه عمل إرهابي لجأت إليه أوكرانيا حكما بدعم وبتنشيع من الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة الأمريكية، لجأت إليه لأنهم فشلوا على الجبهة من تحقيق أي من الأهداف التي وضعوها هناك. وما تصريحات بلينكن إلا نوع من رفع معنويات الشعب الأوكراني أو القوات الأوكرانية والمنظمات أن هناك إنجازا، هذا هو الإنجاز في الإعلام فقط، لكنهم لم يحقق بالعكس ما يدعون. هناك تقدم لبعض القوات الروسية التي لا تهاجم لكنها تأخذ مواقع تم تخلي عنها من القوات الأوكرانية. نعم هم سيلجؤون إلى أعمال إرهابية ومستمرون بها، هذا ما يفعلونه ضد موسكو، ضد القرم، ضد جسر القرم الذي فجروه وهو ليس هدفا عسكريا ولا لا علاقة له بكل ما يجري. ليست خطوط حمراء بمعنى أن روسيا لم تتوقع ذلك، هي تتوقع أن الأسلحة المتطورة ستصل وسيصل أكثر من ذلك. نعم ستتسلم أوكرانيا أسلحة القنابل العنقودية وبدأت تستعملها، ستتسلم طائرات F-16، صواريخ بعيدة المدى، كل ذلك ستقدمه الولايات المتحدة والناتو والأنجلوساكسونية ضد روسيا. لكن الهدف الاستراتيجي لروسيا هو ليس كما تخطط له الولايات المتحدة بأن روسيا تنفعل وتخرج عن حدود المنطق وتبدأ بقصف عشوائي وبحرب شاملة وبهجوم أيضا ردت فعلا يؤدي إلى الخسارة، هذا لم تقوم به روسيا رغم أنهم يتخطون الكثير من الخطوط التي تعتبرها روسيا حمراء، لكن هذا لا يدفعها إلى أن تقوم بتصرف يرغبون به وتحديدا ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية.
أثار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفان مكارثي إمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه، وقال مكارثي إن تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة. والشهر الماضي قام الجمهوريون في الكونغرس بأول خطوة في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل بايدن، وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب. اعتبر كبير باحثي أمريكا اللاتينية في معهد تشام هاوس أن هوس الولايات المتحدة بالعقوبات سيكون سبب سقوطها، وتحدث كريستوفر ساباتيني في مقال نشرته صحيفة فورين بوليسي عن فشل سياسة العقوبات الأمريكية وتأثيرها المعاكس عليها، وقال إن العقوبات التي كانت تشمل 6 دول بينها كوبا وإيران امتدت لتطال 31 دولة. وحذر المقال من أن العقوبات التي استهدفت دولا والتي تشكل بالمجموع ما يزيد على 5 الناتج المحلي الإجماعي إجمالي العالمي ستعزز تحالفات هذه الدول وستقوض في المقابل المصالح الأمريكية. أعلنت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن قتل 20 جنديا وإصابة 60 آخرين خلال هجوم لها على معسكر تدريب بالعاصمة مقديشو. وقال مسؤولون صوماليون إن انتحاريا من الحركة دخل أكاديمية جالي الصياد العسكرية وفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه. ووصف نائب رئيس البرلمان الصومالي عبد الله عمر أبشيرو ما حصل بأنه مأساة وطنية. كما تحدث أحد نواب البرلمان عن ارتفاع أرقام الضحايا إلى 27 قتيلا متوقعا ارتفاع هذه الحصيلة نظرا لخطورة بعض الجراحات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر من مصادرة حمولة ناقلة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا قبل فترة. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في عملية اغتيال تقوم بها قوة إسرائيلية خاصة في نابلس. رئيس مجلس النواب الأمريكي يلوح بفتح تحقيق لعزل بايدن من منصبه. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. ليس الفراتين، برنامج خاص في ذكرى شهادة سيدنا العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تعازينا بهذه الأيام ذكرى شهادة الإمام الحسين وأصحابه الأوفياء، ونحن معكم في هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ليث الفراتين. وفي هذا اليوم الذي يسمى باسم سيدنا العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، نريد أن نتوقف عند بطولات هذا السيد العظيم أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم إلى ليث الفراتين. عطروا هذا البرنامج أحبتي الأفاضل بمشاركاتكم وبكلماتكم عن سيدنا العباس عليه السلام، عما تعلمتموه من مدرسة سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام، تلك المدرسة الخالدة التي خلدها في كربلاء في الطف في تلك المصيبة العظيمة، إلا أن دروسها تبقى خالدة إلى يوم القيامة. المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل للمشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية: اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. وأيضا بإمكانكم المشاركة عبر التليجرام على الرقم التالي 00989388874050. وأيضا موقعنا عبر الإنترنت هو arabicradio.net. سلام على قمر بني هاشم، سلام على قطيع الكفين، سلام وألف سلام على من واسى أخيه الحسين، سلام على أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب. العباس بن علي بن أبي طالب أمه أم البنين عليها السلام، هو المعروف بأبي الفضل والملقب بقمر بني هاشم، واستشهد في واقعة عاشوراء سنة 61 للهجرة. حظي العباس من بين أبناء أئمة أهل البيت عليهم السلام بمنزلة كبيرة، وأوردت المصادر الروائية الكثير من فضائله ومكرماته على لسان الأئمة عليهم السلام، فكان هو في تعبيرهم نعم الأخ المواسي للحسين، صاحب المنزلة التي يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة، نافذ البصيرة، صلب الإيمان، العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. خذني أسيرا سيدي وارجع إلى الخيام لزينب وصبرها عليهما السلام. يا ماء وجهي كربلاء قد أمطرت سهام، خوفي على النحر الذي لم يبلغ الفطام. خذ عمري في قربة مرسومة فوق السحاب، خذ عمري واجعله لو ثانية عند الرباب. إني أنا المحتاج ذو الفقر، النهر هل يروى من النهر؟ لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة، لا أدري أنا الفرات أم ترى أنت الفرات. يا سيد الماء الذي يجري، النهر هل يروى من النهر؟ نعم، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى مصابي سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا أخيه أبي الفضل العباس، حيث يسمى هذا اليوم السابع من شهر محرم الحرام للتطرق إلى بطولات سيدنا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام في طف كربلاء. العباس سلام الله عليه كان في واقعة كربلاء كما تعرفون صاحب لواء أخيه الحسين عليه السلام، في مثل هذا اليوم السابع وأيضا في اليوم العاشر قام العباس عليه أفضل الصلاة والسلام بكسر الحصار بعد أن حرم المخيم الحسيني من شرب الماء من شرب نهر الفرات. فقد كانت هذه القصيدة التي استمعنا إليها كأنما هناك لسان حال بين الفرات وبين العباس، ونهر الفرات يخاطب العباس يقول: لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة، أنا الفرات أم ترى أنت الفرات؟ على أي حال، تمكن سيدنا العباس عليه السلام في مثل يوم السابع من جلب الماء لمعسكر الحسين عليه السلام، ولذلك لقب بالسقاء، وفي المحاولة الثانية استشهد سلام الله تعالى عليه، وقطعت يداه ورمي، والقصة حقيقة معروفة في المقاتل لمنزلته الرفيعة، لمقامه السامي. هذا اليوم يخصص السابع من المحرم، وطبعا في الجمهورية الإسلامية في مختلف المواكب في الحسينيات في المساجد يقيمون العزاء على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس في يوم التاسع. نعم، كما قلنا أن العباس عليه السلام أمه فاطمة أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة التي اختارها وتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فسماها أم البنين. والقصة أيضا معروفة في دقة الإمام سلام الله تعالى عليه وطلبه من أخيه عقيل اللي كان عارف بأنساب العرب بأن يعني يبحث له عن امرأة بمواصفات حملتها أم البنين سلام الله تعالى عليه، فكان يريد سلام الله عليه الإمام علي عليه السلام أن يمهد لي نصرة الإمام الحسين عليه السلام. عجيب نصرة الإمام الحسين، تكون هذه النصرة قبل حدوث واقعة كربلاء وقبل هذه الواقعة. من القصص الجميلة التي حقيقة تروى فيما يتعلق بنصرة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ما يذكره أحد العلماء الذي ألف بعض الكتب من هذه الكتب سياحة الشرق باللغة الفارسية، ولا أعرف إذا كان هذا الكتاب قد يعني تم ترجمته إلى اللغة العربية لمؤلفه المرحوم الشيخ قوتشاني. يقول: في بعض الزيارات في أيام المحرم الحرام كان يمشي إلى كربلاء المقدسة مشيا على الأقدام كالعادة التي يعني أسس لها وواصل عليها العلماء، ففي الطريق يعني يصاب بالعطش الشديد ولم يحمل معه الماء، فبين هو يعاني من العطش وإذا الحجاب يرفع من أمام عينيه، فكأنما يرى نفسه في واقعة كربلاء، يرى الأطفال، يرى الخيام التي شبت النار فيها، وكأنما يريد أن يقدم مساعدة للأطفال، ولكن الحالة هي مجرد مكاشفة عينية وشهودية. على أي حال، بعد عناء شديد يجد نفسه في صحن الإمام الحسين عليه السلام، وكما تعرفون في صحن الإمام الحسين عليه السلام وصحن أخيه أبي الفضل العباس هناك ساعة وهناك دقات للساعة على رأس الساعة، فكأنما هناك رأس الساعة ويسمع هذا الشخص اللي كان حاضر في صحن الإمام الحسين عليه السلام دقات الساعة، ولكن صوت هذه الدقات لم يكن كالصوت العادي، بل كان يسمع أن هذه الدقات تقول: هل من ناصر؟ هل من ناصر؟ هل من ناصر؟ هذا الشخص كان يسمع هكذا صوت من دقات الساعة، وبالمقابل كان يأتي النداء من صحن الإمام سيدنا العباس عليه السلام، فصوت دقات الساعة كان يقول: لبيك لبيك لبيك. إذن أحبتي الأفاضل، نصرة الإمام الحسين عليه السلام بدأت قبل وقوع المعركة واستمرت في أثناء المعركة، وهي ما زالت هذه النصرة موجودة، ويمكننا أن ننتصر للإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العباس بن علي عليهما السلام ذراع الإمامة الإلهية ودرع الولاية الربانية. لقد ذاب العباس في الحسين كما ذاب الحسين في الله. الإمام الحسين عليه السلام يقول بلسان الحال: تركت الخلق طرا في هواك. والعباس يقول بلسان المقال: يا نفس من بعد الحسين هوني. وكما أصبح الحسين عليه السلام مرآة الله، أصبح العباس عليه السلام مرآة الحسين. وكما صار تجليا لصفات الله، صار أخيه تجليا لصفاته، بل هو الحسين بكينونة أخرى وإشراقة من نوره. لقد ذبلت شفتاه ولم يذبل التسبيح عليها، ولا عجب، فهو قديس من طراز خاص. ليس في قلبه إلا الله حضورا وشهودا، وليس في عزمه سوى نصرة أولياء الله. لقد كان العباس عليه السلام مدد الحسين وعزمه، وهيبة الحسين وجيشه، وراية الحسين وثورته. ولذا كان نداء الحوراء زينب عليها السلام عند فقد أبيها وأبتاه، وعند فقد الإمام الحسن عليه السلام وأخاه وحسناه. ولكن لما أخبرها الإمام الحسين عليه السلام بفقد أبي الفضل، قالت: وضيعتنا بعدك أبا الفضل. فبكى الإمام الحسين عليه السلام وقال: وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. لم ينكسر الحسين عليه السلام ذلك الطود الشامخ إلا بعد ذهابه، فلقد كان القمر العلوي برجولته الطاغية وفحولته العارمة وحيويته النابضة روح معسكر التوحيد كله. ومن هنا قال الإمام الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا قمر بني هاشم، يا أبا الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. المستمع محمد ياسين من بغداد العراق.
نعم، شكرا جزيلا لأخي الفاضل محمد ياسين من العراق. كم هو جميل بأن نتأمل في الكلمات التي خرجت من أفواه الإمام المعصوم في يوم عاشوراء، وكذلك السيدة زينب سلام الله تعالى عليها. نجد عظمة سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام في فقده، والتعابير التي جرت على لسان الحسين عليه السلام، ومقارنة هذه المواقف مع سائر الأشخاص والشخصيات في كربلاء. فلكل شخص كان يسقط شهيدا في رمضاء كربلاء، كان للإمام الحسين عليه السلام موقف وطريقة تعبير خاصة. وكما شاهدنا وسمعنا في مشاركة الأخ محمد ياسين، نجد بأن الإمام كيف يعبر عن أساه وعن حزنه عند شهادة الإمام العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها. كل هذه الكلمات وهذه التعابير تعرفنا على عظم شخصية من نعيش اليوم ذكراه صلوات الله وسلامه عليه. قمر بني هاشم، باب الحوائج، الطيار الشهيد، العبد الصالح، صاحب اللواء والسقاء. كل هذه الصفات الجليلة لما قام به من إقدام، لما قام به بالبذل لتضحيات في جلب الماء إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام، وإصراره على إيصال الماء إلى الخيام، إلى الأطفال العطاشة، وكذلك السيدات.
عباس 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 عباس
يا قانون الشيم يا شيال العلم في وقت الموزمة كلك بطولة وشهامة يضل رقمك صعب يا رجاج الحرب يا قناص العدى ضربت حسامك قيامة
يا قانون الشيم يا شيال العلم في وقت الموزمة كلك بطولة وشهامة يضل رقمك صعب يا رجاج الحرب يا قناص العدا ضربت حسامك قيامة.
نعم، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. كما نعرف أحبتي الأفاضل أن صفات البطولة والشجاعة والإقدام وأنه سلام الله تعالى عليه أبلى بلاء حسنا في طف كربلاء، قاتل قتال الأبطال كما جاء في التعابير. لكن حقيقة يجب أن ننتبه إلى نقطة جدا مهمة فيما يخص حقيقة وعظم شخصية سيدنا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، بأن القدرة البدنية والشجاعة والبطولة وكذلك شجاعته وقدرته في القضاء على ذلك الكم الهائل من الأعداء، لم يعرف سيدنا العباس ولم يصل إلى هذا المقام السامي فقط من خلال هذه الصفات الشجاعة البدنية والمهارة في القتال. سيدنا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام حقيقة جبل على طينة القداسة التي مزيجها النور الإلهي، هو أبوه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يصل أبو الفضل العباس عليه السلام إلى عالم الوجود إلا وهو معدن الذكاء، معدن الفطنة، هو أذن واعية للمعارف الإلهية، مطيع لإمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام، احتضن سلام الله تعالى عليه العلم. هناك رواية أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى سمو مرتبة العباس عليه السلام العلمية بقوله إن ولدي العباس زق العلم زقا، و يعني الفضيلة التي تمتع أو الفضائل التي تمتع بها سيدنا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام يجب أن لا نلخصها فقط ونقيدها في إطار القدرة البدنية والشجاعة والإقدام. فهناك أصحاب الحسين عليه السلام الذين استشهدوا في واقعة الطف، كلهم كانوا يعني شجعان، كلهم كانوا من أصحاب البطولات، كلهم يعني كشفوا عن شجاعتهم وإقدامهم وصلابتهم في معركة الطف، ولكن العباس عليه أفضل الصلاة والسلام تفوق عنهم بأنه كان صاحب البصيرة، بأنه عرض عليه الأمان من العدو إلا أنه واجه ذلك الأمان بتلك المقولة الخالدة، حيث لعن الشمر الذي يعني قدم ذلك الأمان ولعن أمانه، في حين أن كان يقول بأن الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله لا أمان له وتعطيني الأمان، هكذا قال العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لننتبه إلى هذا الأمر ونعرف عظمة شخصية سيدنا العباس عليه السلام ليث الفراتين.
لم يعد يسعنا الكون يا سيد الماء، يا من تعي معنى الفداء والثورة، يا من تعي معنى الوصال والبصيرة، يا من تعي معنى الخواطر المكسورة، يا ناصر الأيتام وكل المستضعفين أبا الفضل، إنا قد جئناك بقلوب كسرت وتشظت، فاكفلها يا كافل زينب وسكينة. جئناك بقلوب أثخنها الجراح وأثقلتها النوائب، فاسقنا رحمة من فراتك علنا نرتوي. أبا الفضل، أنت الذي تجيد صف القلوب في أماكنها، أنت الذي تجيد تسكين ارتجاف اليدين، أنت الذي تجيد بلسمة الأرواح الثكلى، وأنت الذي تجيد صياغة التاريخ وكفيك سلاح الثورة. أيها الساقي الذي لا يستسيغ رد الملهوف، فلا يتعطش أحد منا لحاجته إلا وسقيته من قربة جودك ومسحت عليه بكفي كرمك ونظرت إليه بعيني غيرتك وتحنانك. أبا الفضل، بحق أمك الكريمة أم العباس، حاجاتنا معلقة على شباكك الأنور، ويقيننا بأنه ده حتما لنقول لك يا أبا الفضل قد قضيت، وحق أخيك الحسين قد قضيت. السلام عليك يا سيد الماء، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلوات الله وسلامه عليك وعلى أخيك بالفضل العباس بن أمير المؤمنين. جميل جدا عندما نذكر سيدنا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعندما يخطر ببالنا تلك القبة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام، لا يمكن أن لا يأتي في بالنا مرقد ومزار سيدنا العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتصور في ذهننا المعركة بأكملها. هنا قبر العباس عليه السلام، هنا مزار العباس عليه السلام، بالقرب منه هناك الشريعة، وإلى هنا جانب مرقد العباس عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء، ومقام للشهداء أصحاب الحسين، وبلا جانب هذا المكان أيضا التل الزينبي والمخيم الحسيني عليه تحال، اللي زار كربلاء المقدسة من خلال مروره على هذه المواقف الكريمة يستذكر ويستحضر ما جرى في طف كربلاء. وأعظم من هذه الأماكن الموجودة من بعد مرقد الإمام الحسين عليه السلام صحن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام والتشرف بزيارته. نستمع معا إلى هذه الفقرة التالية عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام والنقاط المهمة التي يجب أن ننتبه إليها عندما نقوم بزيارة سيدنا العباس ابن أمير المؤمنين.
كلكم قارين بزيارة العباس رحمه الله، هاي الزيارة الوحيدة يمكن اجت بهذه الطريقة بهذا السلام. تدري منو يسلم على العباس؟ سلام الله، الله تبارك وتعالى يسلم على العباس، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين هاي ثلاثة، وعباده الصالحين هاي أربعة، وجميع الشهداء والصديقين هاي خمسة، من هابيل إلى آخر شهيد وقع اليوم مثلا يسلم على العباس. بعد والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح. يعني شنو فيما تعرف شنو يعني فيما تغتدي وتروح؟ يعني الصبح يسلمون على العباس والعصر يسلمون على العباس، يعني باليوم مرتين يسلمون على العباس مرتين. سلام الله رب العالمين وملائكته وأنبياءه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء الصديقين والزاكيات الطيبات، زاكيات مريم، آسيا، فاطمة، نرجس، غيرهن من الزاكيات، يسلمنا على العباس فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. رب العالمين الصبح والعصر يسلم على العباس، الملائكة الصبح شنو العباس هذا؟ شنو العباس؟ شو مسوي العباس؟ شو مسوي قمر العشيرة؟ يوميا يكون نسلم على العباس وياهم، يوميا نذكر العباس الصبح والعصر. يلا ارفع يدك وسلم على العباس. السلام عليك، السلام عليك،
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، جزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار. هذه الكلمات، هذه الزيارة العظيمة التي أشيرت إليها في هذا المقطع الصوتي من قبل الرادود حفظه الله عمار الكناني، من ما جاء في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في زيارته لعمه العباس. إذن الزيارة وردت عن الإمام المعصوم وكلماتها صحيحة ولا شك في صحتها، وهناك دلالات كبيرة وعظيمة نريد أن نتعرف عليها أكثر فأكثر من خلال الحوار الذي نجريه مع الأستاذة زهراء ملدان الباحثة الإسلامية من بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم، حياكم الله.
وعليكم السلام.
عظم الله أجورنا وأجوركم، حياكم الله.
عظم الله أجوركم وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم،
حياكم الله. كنا قبل لحظات نتحدث عن هذه الزيارة العظيمة لأبي الفضل العباس، الزيارة التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيها يصف الإمام الصادق عليه السلام عمه العباس سلام الله عليه بأنه صاحب الوعي، صاحب بصيرة، بأنه أبلى بلاء فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، إلى آخر ما جاء في هذه الزيارة المباركة. بداية كمقدمة للحديث عن سيدنا العباس عليه السلام، تفضلوا كلمة بدء، ومن ثم إن شاء الله نتطرق إلى مفاصل أخرى من الحديث عن سيدنا العباس عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام وبأخيه أبي الفضل العباس. طبعا كما ورد في زيارة عن إمام الصادق عليه السلام بأنه تحدث عن أبي الفضل العباس عليه السلام بأنه العبد الصالح، وطبعا نحن نعلم بأن هذا اللقب، لقب العبد الصالح، قد ورد في القرآن الكريم لعدد من الأنبياء عليهم السلام مثل لوط ونوح وعيسى،
نعم.
وفي حديث آخر من ذي القرنين، وقد أجمع المسلمون عامة وخاصة على أن هذا اللقب هو خاص بالإمام القاسم عليه السلام، ولكن نجد بأن الإمام الصادق قد أطلقه على الإمام على أبي الفضل العباس عليه السلام لما فيه من صفات ولما فيه من وعي ومعرفة والتزام وولاية، حتى الرمق الأخير في وقوفه مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه الشخصية العظيمة التي نحتفي اليوم بها وفي هذه الأيام المباركة، هو أول أبناء سيدة أم البنين السيدة أم البنين من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
سلام الله عليه.
وقد كان معلوما عند أمير المؤمنين عليه السلام ما سوف يكون من هذا المولود المبارك أبو الفضل العباس عليه أبو الفضل العباس، لذلك سماه الإمام عباسا لأنه سوف يكون عابسا عبوسا في وجه الأعداء في يوم وقوفه مع الإمام الحسين عليه السلام. طبعا ومعلوم بأن هذه الشخصية العظيمة قد عاصرت أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك قد شارك في واقعة صفين، حيث تقول الروايات بأن برز إلى جيش معاوية شاب في السابعة عشر من عمره وكان ملثما، وكان هناك شخص يلقب بأبي الشعثاء، وكان هذا معروف عند العرب بأنه من يعني أكثر الناس شدة في الحروب وفي المواقف الصلبة، فبعث لهذا الشاب سبعة يقولون إما من أصحابه أو من أبنائه، ولكن أبو الفضل العباس قتلهم جميعا حتى برز له أبو الشعثاء فقتله أيضا. هذه كانت مشاركته في عصر أبي، هذا حيز صغير من المشاركة ومن الوقوف في دور الحماية والمحاماة عن دين الله في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
طيب إذا تسمحين أن نعود مرة أخرى إلى هذه الزيارة المباركة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، هناك طبعا بعض المفردات يعني ممكن الحصول على مصاديق في سيرة العباس عليه السلام، مثلا عندما يقول أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. سؤال بالتحديد عن مفردة النصيحة التي جاءت في هذه الزيارة، ما المقصود يعني من النصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يعني سيدنا العباس عليه السلام كان يقوم بنصيحة الإمام الحسين عليه السلام، لأنه في ذلك الزمن عندما الحسين عليه السلام أراد الخروج من المدينة ومن مكة أيضا نحو الكوفة، هناك من نصحوا الإمام بحسب يعني التعبير الموجود، البعض منهم مثلا قال له بأنه لا تخرج يا ابن رسول الله وإلى آخر الموارد والمصادق لكلمة النصيحة. ما المقصود من نصيحة لسيدنا العباس عليه السلام لأخيه الحسين سلام الله عليه؟
نعم، للأسف سؤال لم أسمع السؤال كله، ولكن سوف أجيب بالمقدار الذي سمعته. طب ألو؟
نعم، صوت موجود، الصوت واضح، تفضلوا.
نعم نعم، أبو الفضل العباس كان من الشخصيات المعروفة، حتى قال البعض عنه بأنه كان أفصح البعض عن أبو الفضل العباس، عن أبي الفضل العباس لأنه كان أشعر أبناء أبي طالب وأفصحهم وأكثرهم عقلا ورشادة في عقله بعد أبيه وإخوته المعصومين. لذلك كان له الدور الأساس والدور الفصل، حتى أننا نجد بأنه كان من المميزين في دوره مع الإمام الحسين في كربلاء، حتى في نفس كربلاء. فأبو الفضل كان موجودا وملازما للإمام الحسين عليه السلام، وقد لازم الإمام الحسين أكثر مما لازم أخيه الإمام الحسن. بالتالي بعد أن تربى في كنف أمير المؤمنين عليه السلام وفي كنف أمه فاطمة بنت حزام على التربية الصالحة والتربية العقدية الخالصة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام والولاء لهم، ثم من بعد أمير المؤمنين خالط ولازم إخوته المعصومين الحسن والحسين، وكما ذكرت كان الإمام حسين أكثر ملازمة له، فأخذ منه كل ما يمكن للإنسان أن يأخذ من شخص كالإمام الحسين. فبالتالي كان لأبي الفضل العباس دورا بارزا وراجحا قبل خروج الإمام الحسين من حين بدء المشاورات والحديث في الخروج من العودة من مكة إلى المدينة والخروج من هناك وما جرى بين الجمع من المسلمين في الحديث عن صوابية الخروج وجدوائية الخروج. ولكن بما أن الإمام الحسين عليه السلام له البصيرة الكاملة والوعي الكامل والتام بما سوف يحدث في كربلاء وأن هذه الحالة التي وصلت إليها الأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تستفيق وأن تعود إلى وعيها إلا بحادثة لها دوي صاعق وبركان على أسماء المسلمين، فكان نفس هذا الوعي موجود أيضا عند أبي الفضل العباس. فأيضا من الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان له منزل عند الله يغبطها فيها بها جميع الشهداء. فهنا في هذا الكلام الإمام الصادق عليه السلام نستطيع أن نفهم الرؤية الموجودة عند أبي الفضل العباس. فهو نافذ البصيرة، يعني يعلم عقديا بأن الله سبحانه وتعالى هو الله الواحد الأحد ومن بعده وقد أرسل الأنبياء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين ومن بعده هناك الأئمة عليهم السلام. ثم يقول صلب الإيمان، أي أنه لا يتزعزع هذا الإنسان. لأنه وهذا الذي رأيناه وشاهدناه في واقعة الطاق من أبي الفضل العباس.
جزاكم الله خير الجزاء.
الوعي عند أبي الفضل كان موجودا عنده قبل الخروج إلى حين الشهادة. هو لم يتنازل عن مواقفه ولا مبادئه ولا عقيدته ولا ولايته بفضل هذه البصيرة النافذة.
أحسنتم. إذا تسمحين
حتى وقف
إذا تسمحين الأستاذة نستمع إلى مشاركة ومن ثم نعود ونكمل هذا الحوار معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير بريته محمد وآله الطاهرين. نعزيكم بذكرى عاشوراء الشهادة، عاشوراء الخلود، عاشوراء الإباء. من جملة الشهداء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل إعلاء كلمة الدين، هو سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام ابن أمير المؤمنين. جاء في زيارة مولانا الصادق عليه السلام لعمه العباس: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، دلالة على مضي سيدنا العباس عليه السلام بالحق. نيته كانت كنية أهل البدر، تواجده مع الحسين كتواجد المسلمين والشهداء مع رسول الله في واقعة بدر، كذلك الصورة صورة العباس والموقف الذي رسمه في واقعة كربلاء شهد به إمام معصوم تجاه سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. نسأل الله أن يوفقنا لزيارته ولشفاعته معكم ومع جميع المحبين.
الشكر موصول لأخينا العزيز مخلص الحلفي على هذه المشاركة طبعا من العراق. وأعود إلى الأستاذة زهراء ملدان الباحثة الإسلامية من بيروت. طبعا تكملة وتعقيبا لما تفضلت به الأستاذة زهراء فيما يخص مفردة نصحت لله ولرسوله أو للإمام الحسين عليه السلام، معنى نصحه ليس دائما أنه أرشده وقدم له الوعظ والنصيحة كما هو معروف عندنا، بل النصيحة في هنا تعني أنه أخلص الإمام العباس، سيدنا العباس أخلص لي الحسين عليه السلام الود المحبة القلبية والود أي المحبة الفعلية، وجسد هذا الحب بكل إخلاص وقدم ما قدم من أجل طاعة إمام زمانه. عودة إلى ضيفتنا الأستاذة زهراء ملدان، من الإشكاليات التي أيضا تطرح فيما يتعلق بموقف سيدنا العباس عليه السلام بأنه رفض الأمان الذي عرض له وكذلك لإخوته في يوم عاشوراء، ماذا يمثل بنظركم هذا الرفض في سواء البعد العقائدي أو في البعد الحماسي وأيضا البعد العاطفي؟
نعم عفوا، فقط أريد أن أشير الآن وضح بالنسبة للصوت.
نعم.
أن مصرح يعني الذي أتى من العباس عليه السلام هو بمثابة التأييد.
نعم.
والموافقة لما أتى به الإمام الحسين عليه السلام، وقد فرض عن أمير المؤمنين عليه السلام بأن مشاورة الناس هي مشاركتهم في عقولهم.
نعم.
وليس هناك أفضل من العباس في زمن الإمام الحسين عليه السلام يشاوره في عقله، وهذا لا يعتبر منقصا بحق الإمام المعصوم.
نعم.
الأمر الآخر بالنسبة للأمان الذي أعطوه في أبي الفضل العباس عليه السلام، طبعا الإمام أبو الفضل العباس لم يكن بالإنسان هين البصيرة، ولم يكن بالإنسان سهل العقيد، ولم يكن بالإنسان متزعزع في عقيدته وفي ولائه لإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن وقوفه مع الإمام الحسين لأنه أخيه، بل لأنه إمام زمانه، وهذا حال السيدة زينب عليها السلام أيضا.
سلام الله عليه.
ونحن نعلم المرتبة التي وصل إليها أبي الفضل العباس، وببصيرته ووعيه وعلمه وفهمه كان يعلم بأن الطريق الذي خرج به هو وأخيه الإمام الحسين عليه السلام هو الطريق الأصوب، ولو أراد أن يعود عن هذا الخيار لا كان لم يخرج من الأساس مع أخيه الإمام الحسين، حتى أن هناك بعض الروايات تذكر بأن أحد أبنائه استشهد في كربلاء أيضا، وهذا إنما يدل على مساحة الوعي الكبيرة، وهذا بالذات ما تدل عليه كلمة نافذ البصيرة. يعني ممكن أن نقول نحن هذا إنسان لديه بصيرة، بصيرة يعني وعي تام وكامل بما يقوم به الإنسان.
نعم.
بأنه يقدم على هذا العمل عن وعي وعن عقل واقتناع ويقين واعتقاد حقيقي.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام عبر بنافذ البصيرة.
نعم.
نافذ البصيرة يعني عنده بصيرة زائدة أكثر من الآخرين، هو
صحيح.
يعلم إذا تراجع ما هو الموضوع، وهو لا يتراجع، ولديه هذا الراد الإيماني.
نعم.
العقدي في داخله وفي قلبه،
سلام الله عليه،
وفي عقله.
أحسنتم،
سلام الله عليه.
شكرا.
نعم.
شكرا جزيلا لك.